أحبتنا في الله، هذا هو الشريف العاشر من كتاب النكاح من بلوغ المرام.
ما تقول يا في رجل عبد تزوج أمة ثم أعتقت الأمة؟ تكون الأمة
مخيرة
بين
تمضي العقد وأكثر،
بين أن تبقى مع زوجها
أو تكثر
أو تكثر
على
كيف تقول؟
تقول لا أريد،
تقول اخترت نفسي.
نعم.
أو اخترت نكاح من هذا الرجل أو ما أشبه ذلك. المقصود أي صيغة تدل على الشراء يكفي. لو كان الزوج حرا جمال، هل لها أن تفسخ أو لا؟ نعم.
وهذا هو
الواجب مخاطر
لها
تختار
فيها
ونفسها، وهي عدد فإنها قد وصلت إلى منزلة تختار فيها. فهنا إذا كان حرا فلا يغلها، لكن ذكرنا قولا وسطا الذي يسأل الله. في قوة يعني العلماء قال بعضهم لا خيار لا إلا أن يكون عبدا، بعضهم قال لا خيار ولو كان حرا. في قوة ذكرناها. نعم. ها؟ لا لا ما ذكرناها. نعم أحمد. نعم أنها إن كان راضية الزوج الأول وهو حر فليس لها خيار. طيب، رجل أسلم وقد عقد في حال كفره عقدا غير صحيح، فهل يقر على هذا العقد أو لا؟
أسلم.
نعم، وقد عقد في كفره عقدا غير صحيح، عقد غير صحيح، فهل يقر أو لا؟
يقر إذا لم يكن
يقر إذا لم يكن المانع قائما، يعني بحيث لو عقد عليه الآن لم يقر كذا صحيح، يعني علامة ذلك أنه لو عقد عليه الآن لم يقر. ما هو على كل شيء يقول لك يكون ترويج
إذا أسلم وهو قد عقد في كفره
عقدا
غير صحيح.
نعم،
إذا لم يكن المانع قائم.
نعم، يقر على النكاح، وعلامة ذلك أنه لو أراد أن يتزوجها الآن لم يحل له. هذا من المعنى القائم، أنه لو أراد أن يتزوجها الآن بعد الإسلام لم يحل
له.
العقد الأول ما هو العلامة؟ أن تقول إنه يقر على نكاحه ما لم يكن المانع قائما، فما علامة قيام المانع؟ نقول علامة قيام المانع أنه لو أراد أن يعقد عليه العام ما صح.
نعم، الطريقة الأولى.
إيه الطريقة الأولى؟ هذه العلامة؟ هذه العلامة؟
نعم.
طبعا ما عندك
لازمة.
خير إن شاء الله. طيب، بناء على ذلك يا خالد، لو تزوجها وهي في عدة، تزوجها في حال كفر وهي في عدة، فأسلم وقد انقضت العدة، هل يقر أو لا؟
هل هي كافرة؟
تزوجها وهو كافر في عدة رجل سابق ثم أسلم وهي الآن قد انتهت عدتها.
نعم يقر.
يقر
لأن المانع عنده،
لأن المانع عنده، فإنه لو أراد يتزوجها الآن، لو كان مين معه وأراد يتزوجها
صح.
طيب، شرف شرف ولا شرف؟ يلا شرف. تزوج أخته من الرضاع وهو كافر ثم أسلم، ما تقول؟ هل يقر أو لا؟
لا يقر.
لماذا؟
لأن
لأن المانع ما زال قائما فهي إلى الآن أخذ من الرضا. لو أراد يخطبها من جديد الآن وقدرنا منين معه وأراد يخطبها من جديد لا تحس. طيب أسلم وتحته أختان لا يقال يعني المانع ما زال قائما ماذا يقول؟ يطلق ايتها ما شاء يقال اختر ايتها ما شاء. اي نعم سمع صحيح جماعة. ودليل الحديث الذي ذكره حديث الصحابة في فيروز الديلمي وان كان فيه ما فيه لكن هذا القاعدة. طيب ناخذ الدرس الجديد الان. قال عن سالم عن ابيه رضي الله عنه. سالم هو ابن عبد الله بن عمر عن ابيه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن غيلان ابن سلمة أسلم وأبو عاش نسوة فأسلمنا معه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخير منهن أربعة. رواه أحمد والترمذي وصححه ابن حبان والحاكم وعله البخاري وأبو زرعة وأبو حاتم. لعله البخاري وهؤلاء جماعة لأن الحديث غير محفوظ ولكنه بحقيقة جالنا على القواعد الشرعية. هذا رجل كان كافرا وقد تزوج على عشر نسوة والشرع لا يجوز له إلا أربعة. فلما أسلم وأسلمنا معه أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يختار منهن أربعا يعني ويفارق البواب. من يختار الأربع؟ الأوليات أو الأخيرات؟ يختار من شاء. يقال يختار من شاء الوليات والأخيرات أو المتوسطات الذي تريد. المهم أن لا تكون مبقيا على أكثر من أربع. ففي هذا الحديث دليل على فوائد. الفائدة الأولى أن عقد النكاح إذا كان فاسدا وقد تم في عهد الكفر فإنه لا يحكم بفساده. وجه ذلك أنه لو حكم بفساده لقال النبي عليه الصلاة والسلام فارق الست الأخيرات، أليس كذلك؟ لأن ما زاد على أربع يعتبر فاسد. ومن فوائده أنه إذا أسلم وقد زال المانع فإنه يبقى على نكاح. لماذا؟ لأن هؤلاء النساء لا يحرمن بأعيانهن، إنما يحرم أن يجمع أكثر من أربع. فإذا فارق ستا مثلا زال المال. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع أكثر من أربع نسوة. ويؤيده قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولو كانت الزيادة على أربع جائزة لقال فانكحوا ما شئتم أو ما طاب لكم من النساء ولم يقيد. فكونه سبحانه وتعالى قيد دليل على أنه لا يجوز للرجل أن يجمع أكثر من أربع. فإن قيل أليس النبي عليه الصلاة والسلام جمع أكثر من أربع؟ فالجواب فلا، قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من أربع لا شك في هذا، مات عن تسع. ولكن هذا من خصائصه، ولكن هذا من خصائصه. وقد خصه الله عز وجل في مسائل عديدة في النكاح لا تحل لغيره، والله عز وجل له أن يخص من شاء من عباده. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أبيح له أكثر من أربع نسوة لا من أجل الطرب والشهوة ولكن من أجل المصالح العظيمة التي ترتب على زيادة النساء عنده. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتزوج بكرا قط إلا عائشة، كل الذي تزوجهن سيبات إلا عائشة رضي الله عنها. وهذا يدل على أن تزوج الرسول عليه الصلاة والسلام ليس الغرض منه مجرد قضاء الوطر، ولو كان كذلك لكان الذكر أحسن، والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم هذا، وقد قال لجابر حين سأله هل تزوجت؟ قال نعم. قال أبكرا أم ثيبا؟ قال ثيبا. قال فهل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها؟ قال يا رسول الله إن لي أخوات يحتاجن إلى رعاية فاخترت الثيب. فهذا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يعلم أن البكر أحسن من الثيب، ومع ذلك لم يتزوج من النساء إلا هيبا ما عدا عائشة رضي الله عنها. فتزوجه صلى الله عليه وسلم من أجل المصالح الكثيرة التي ترتب على تعبد النساء، وهذا يظهر لمن تأمله. ولو أن أحدكم التزم بأن يأتي لنا بالفوائد التي تترتب على تزوجه أكثر من 4 نسوة، من يبحث لنا هذا؟ الفوائد التي تترتب على تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم بأكثر من 4. ما شاء الله، زين. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8 خوائد. ها؟ كل نفس كذا؟ طيب، ما يخالف، عجز وقرار. كل نكتب، ولكن اعلموا أننا إذا قلنا كل نكتب ولم نقيد المتزنين بالكتابة سوف نضيف. ها؟ اكتب، قيد أثناء. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بعد 6 سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا، رواه أحمد والأربعة من النسائي وصححه أحمد والحاكم. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. قال الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب. هذا الحديث موضوع رفق إذا أسلمت المرأة قبل الزوج أو أسلم الزوج قبل المرأة. إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان ذلك في العدة، يعني أن الزوج أسلم في، نعم، إذا أسلمت الزوجة قبل زوجها فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج في العدة فهي زوجته، وإن انتهت العدة ولم يسلم تبين انفساق العقد من حين إسلامه، من حين إسلامه. دليل ذلك قوله تعالى فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم، وهي الآن قد أسلمت وزوجها كافر، فإذا انقضت عدتها منه فقد انقطعت العلاقة بينهما فتنفصل. أما إذا أسلم قبل أن تعتد، إذا أسلم قبل أن تعتد فإنها زوجته يقر على نكاح، عرفتم القاعدة هذه؟ وبناء على ذلك لو لم يكن دخول ولا خلوة فأسلمت الزوجة فإنه ينفسخ العقد بمجرد إسلامه. لماذا؟ لأنه لا عدة. مثاله رجل عقد على امرأة ثم وهو كافر وهي كافرة ثم أسلمت قبل أن يدخل بها ويخلع بها، فهنا ينفسخ النكاح من مجرد الإسلام لأنه ليس هناك عدة حتى ينتظر فيها إسلامه، بل ينفسخ النكاح في الحال. عرفتم؟ طيب، إذا أسلمت المرأة فإنها إن كان ذلك قبل الدخول والخلوة أجيب ينفسخ النكاح من مجرد الإسلام، وإن كان ذلك دخولها والخلوة فإنه ينتظر، فإن أسلم الزوج قبل انتهاء العدة فهي زوجته، وإن لم يسلم حتى انقضت العدة من فسخ النكاح. واضح الآن؟ طيب، أسلمت في أول يوم من شهر محرم وقد حصل الدخول أو الخلوة، نقول انتظر حتى تحيض ثلاث مرات، فإن أسلم الزوج قبل أن تحيض ثلاث مرات فأنت زوجته، وإن حضت ثلاث مرات قبل أن يسلم الزوج انفسخ النكاح. ما هو انفسخ؟ تبين انفساخه من إسلامها، من حين إسلامها. طيب، هذا هو رأي جمهور أهل العلم، هذا رأي جمهور العلماء. طيب، لو كان بالعكس، أسلم الزوج قبل أن تسلم المرأة، قبل الدخول والخلوة، ما تقول ينفسخ النكاح؟ لا، يفصل. إن كانت كتابية فإن العقد لا ينفسخ، يعني إن كانت يهودية أو نصرانية فإن العقد لا ينفسخ. لماذا؟ لأن الكتابية تحل للمسلم، النكاح باطل. وإن كانت غير كتابية فإنه ينفسخ النكاح، هذا إذا كان قبل الدخول والخلوة. أما إذا كان بعد الدخول أو الخلوة فإننا ننتظر إن أسلمت الزوجة، نعم، وهي غير كتابية، إن أسلمت الزوجة فهي زوجته، إن أسلمت قبل انتهاء عدتها فهي زوجته، وإن لم تسلم تبين انفساخ النكاح من حين أسلم زوجها. عرفتم الآن؟ هذه القاعدة. وهذه المسألة هي ما اختاره جمهور العلماء، أو هذا الحكم هو ما اختاره جمهور العلماء. ولهذا بعض العلماء إلى أن المرأة إذا انتهت عدتها قبل إسلام زوجها ملكت نفسها، ملكت نفسها، فإن أسلم زوجها بعد العدة فهي بالخيار. والفرق بين القولين أنه إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج على القول الأول ليس لها خيار، يتبين النكاح وليس لها خيار، ولا يمكن أن ترد إليه إلا بعقد. وأما على القول الثاني فإنها تخير إذا انتهت العدة، إن شاءت ردت إليه بغير عقد، وإن شاءت استمرت على الفراق وتزوجت زوجا آخر، وإن شاءت تزوجته بعقد. على هذا القول تخير بين أمور ثلاث: إما أن تفسخ النكاح، إما أن ترجع إلى زوجها بدون عقد، أو ترجع إليه بعقد، أو لا ترجع إليه لا بعقد ولا بغير. هذا متى؟ بعد انتهاء العدة، بعد انقضاء العدة. ولننظر إلى الحديثين الذين ذكرهم المؤلف لنطبقهما على القولين. قال عن ابن عباس رضي الله عنه قال: رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته على زينب على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول ولم يحدث نكاح، بعد ست سنين يعني وقد انقضت العدة ولم يحدث نكاحا، يعني لم يجدد العقد، بل ردها على زوجها بدون عقد. وهذا الحديث يشهد للقول الثاني أنها إذا انتهت العدة قبل إسلام الزوج فلها الخيار، إن شاءت فهي قد ملكت نفسها، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بعقد، وإن شاءت رجعت إلى زوجها بغير عقد. ولهذا رد النبي عليه الصلاة والسلام ابنته إلى أبي العاص بن الربيع بغير عقد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله على أن انتهاء العدة فاصل بين كونها لها خيار أو ليس لها خيار، لأنه لو أسلم قبل انتهاء العدة فليس لها خيار فهي زوجته. طيب، ممكن أن نعرف أن القولين اتفقا فيما إذا أسلم قبل انقضاء العدة. أولا اتفق القولان فيما إذا أسلم الزوج قبل انقضاء العدة. كيف اتفقهما؟ أنها زوجته وليس لها فصل. وإن أسلم بعد انتهاء العدة فعلى القول الأول لا تحل له إلا بعقد، وعلى القول الثاني تخير. هذا حاصل الخلاف في هذه المسألة. أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه أسلم بعد 6 سنين ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه ابنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم، وهذه المرأة توفيت، يعني زينب توفيت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لها بنت صغيرة تحمل بجد، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الناس من جماعة، فحملها النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي في الناس، إذا قام حملها وإذا سجد وضعها. قال بعض أهل العلم وإنما كان ذلك الفعل حين موت أمها، كأن البنت تصيح ما أشبه ذلك، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يسكتها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نعلم أحسن الناس خلقا، حتى إن ابنه الحسن أو الحسين يأتي إليه وهو ساجد يصلي بالناس فيركب على ظهره فيطيل النبي صلى الله عليه وسلم السجود ويعتذر للجماعة بأن ابنه ارتحله، يعني جعله راحلة له كما يفعل الصبيان الآن. الصبيان الآن يقومون على أبائهم ويقولوا حي حي، نعم، فهو ارتحله، والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يطيب قلبه صلوات الله وسلامه عليه. على كل حال هذا الرجل قسم عليه النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثناء عظيما على المنبر بمناسبة، وهي أن الرسول حدث أن علي بن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل على فرض، فخطب الناس وقال إن فاطمة بضعة مني يريبها ما أراد، ولقد حدث أو كما قال أن ابن أبي طالب يريد أن يتزوج بنت أبي جهل، والله لا تستمع بنت رسول الله وبنت عدو الله عند رجل واحد. ثم عاد رضي الله عنه عن الزواج إن صح أنه هم بذلك، ثم أثنى على أبي العاص بن الربيع لأنه حدثه فصدق وواعده فوفى له، وهذا منقبة لأبي العاص رضي الله عنه. الحاصل أن الرسول عليه الصلاة والسلام رد إليه ابنته إيش؟ بالعقد الأول، ولم يحدث نكاح. أما الحديث الثاني عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاص بنكاح جديد. حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده اختلف المحدثون فيه، هل هو من قبيل المرسل يعني المنقطع أو من قبيل المتصل؟ والصحيح أنه من قبيل المتصل، وأن العلماء من المحدثين والفقهاء يستدلون بحديثه كما نقل ذلك البخاري رحمه الله. والعلة التي أعل بها نفاها أهل العلم من أهل التحقيق، وما أكثر ما يستدل الفقهاء بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، حتى إن بعض المحدثين رحمهم الله قالوا إن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني أنه من أصح الحديث من السلسلة الذهبية، لكن الصحيح أنه لا يبلغ إلى هذا الحد وليس بالضعيف كما ذكره بعضهم. يقول الترمذي حديث ابن عباس أجود إسنادا. أين حديث ابن عباس السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم ردها ولم يحدث نكاحا، ردها ولم يحدث نكاحا، ولكن يقول العمل على حديث عمرو بن شعيب. نعم العمل على حديث يعني العمل عند العلماء لأن هذا هو قول الجمهور أنها لا ترد عن زوجها إذا أسلم بعد انقضاء العدة إلا بعقد جديد. خلاصة هذا ما في هذا البحث: أولا إذا أسلمت المرأة قبل الزوج فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده انتظرنا حتى تنتهي العدة، فإن أسلم قبل انتهاء العدة فهي زوجته تبقى معه، وإن أسلم بعدها لم تحل له إلا بعقد جديد على رأي جمهور العلماء. وعلى الرأي الثاني تخير بين أن تبقى على نكاحها الأول أو تفارق زوجها أو تنكحه بعقد جديد. واضح يا جماعة؟ هذا إذا أسلمت المرأة. أما إذا أسلم الزوج فإننا ننظر إن كانت الزوجة الكتابية فهما على نكاحهم، لأن الزوج المسلم يجوز له ابتداء أن يتزوج كتابية، وإن كانت غير كتابية فإن كان قبل الدخول انفسخ النكاح، وإن كان بعده ننتظر حتى تنتهي العدة، فإن انتهت انفسخ النكاح، وإن أسلمت الزوجة قبل انتهاء العدة فهي زوجته. واضح؟ طيب، يستفاد من هذين الحديثين أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها فإن لها أن ترجع إليه ولو بعد العدة، على حديث ابن عباس ترجع إليه بعد العدة على حديث هذا إلى عقد، وعلى حديث عمرو بن سعيد لا ترجع إلا بعقد، لا ترجع إلا بعقد. نعم. فإن قال قائل: لماذا لا نسلك طريق الترجيح ونقول إن حديث عمرو بن سعيد دل على إحداث عقد فهو مثبت والأول نافي؟ والقاعدة أنه إذا تعارض مثبت ونافي فإننا نقدم المثبت لأن معه زيادة علم، لأن معه زيادة علم. طيب، فنقول في الجواب على هذا: التعارض لا بد فيه من التكافؤ، التعارض لا بد فيه من التكافؤ، وإذا كان حديث ابن عباس أجود إسنادا فلا تعارض، لأن الأجود إسنادا إيش؟ مقدم، الأجود إسنادا مقدم. ولهذا ذكرت لكم أنه اختاره الشيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: أسلمت امرأة فتزوجت فجاء زوجها فقال: يا رسول الله، إني كنت أسلمت وعلمت بإسلامي، فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان والحاكم. نعم، هذا له علاقة بالحديثين السابقين، وهي أن هذه المرأة أسلمت، فأسلم زوجها وعلمت بإسلامه ولكنها تزوجت رجلا آخر، فجاء النبي فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أو فردها النبي صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول. لماذا؟ لأنها باقية على نكاح الأول وقد علمت بالإسلام، فأقدمت على أن تتزوج شخصا وهي في حبال شخص آخر، ولهذا انتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الثاني وردها إلى الزوج الأول. يستفاد من هذا الحديث فوائد، وهي أن المرأة إذا تزوجت شخصا وهي في حبال زوج آخر فإن النكاح لا يصح. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم انتزعها من الزوج الثاني وردها إلى الأول. ومن فوائد هذا الحديث أنه إذا تزوج رجل امرأة بشبهة أي شبهة أخ يظنه صحيحا وهو فاسد فإنه ليس عليه حد ولا عقوبة. وجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد الزوج الأول ولم يحد لم يحد الزوج الثاني ولم يحد الزوج أيضا. فكل عام حصل في الشبهة فإنه كالعقد الصحيح. طيب لو فرضنا أنها حملت من الزوج الثاني فهل يكون أولادها أولاد للأول أو للثاني؟ حملت من الزوج الثاني يكون الأولاد من الأول ولا الثاني؟ يكون الثاني. نعم، لأن وفي هذا حصل بشبهة. وفي هذا الحديث إشكال من بعض الوجوه، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل قول الزوج الأول إنه أحمد، قبل قول الزوج الأول إنه أسلم وعلم بإسلامه، فكيف حكم النبي صلى الله عليه وسلم بمجرد قوله؟ وجاب عن هذا أن نقول إنها لم تنكر، لما ادعى زوجها الأول أنه قد أسلم وأنها علمت بإسلامه لم تنكر، فحكم النبي عليه الصلاة والسلام بمقتضى دعوى زوجها الأول لأنها لم تنكر. طيب نعم،
طلق رجل زوجها الثلاثة بلفظ واحد ثم تزوجت بعدها، تزوجت بزوج ثاني ثم ذهب يطالب الحاكم وكان الحاكم يرى أن الطلاق الثلاث واحد أنه أن يردها للزوج الأول.
طالعها بالعدة؟
إيه نعم، تزوجت بعدها فرد من لا بالعدة، نعم في عدتها،
راجعها في عدتها ولم تعلم إلا عنها.
قد تكون عالمة وقد تكون
لا، إن كانت عالمة وقالت أنا لا أرضى بهذه الفتوى، لأن الفتوى الآن يحتاج إلى اقتناع الطرفين بها. لو فرض أن الزوج اقتنع بأن الثلاث واحدة لكن هي لم تقتنع فإنها لا تقول لهم. نعم،
إذا مات الزوج الثالث يعني زوج المستعان قال الأول بعد انقضاء عدة لا تلتم، لأن النساء
كيف؟
إذا مات الزوج الكافر عن زوجة المسلمة.
نعم،
على القول الأول لا تلتم بعد انقضاء العدة.
مات الزوج الأول
عن زوجة المسلمة
المسلمة التي أسلمت وانقضت العدة ثم مات، هنا ليس بينهم لا تواصل بينهم. يعني معناها أنها أسلمت؟
لا، كان
أسلمت
قبل
أن
تزوج
مسلم، ما يمكن كافر يتزوج مسلم، لكن كان كافرين ثم أسلمت.
نعم، هي
أسلمت
لكن بعد
انقضاء العدة،
أسلمت
بعد انقضاء العدة، أسلمت
ومات زوجها
من أول اليوم.
رجل
تزوج امرأة وهي كافر وهو كافر فأسلم،
فمات زوجها بعد انقضاء العدة فكافر. هذا القول الأول
أسلم وعلى الثاني،
لكن
بس ما اختار أول، هي ما اختار، والثاني أن رجل كافر ولا كنت بين كافر ومسلم. لا بثالث، قد تثالث وهي قد تثالث وهي ألا في كذلك؟ نعم نعم، هنا يطبع عليه يعني لو ارتد الزوج وصار لا يصلي ننظر إن هداه الله الإسلام ورجع قبل انقضاء العدة فهي زوجة، وإلا تبين أن النكاح انفسخ من حين أخذ. نعم. ها؟
أن
رجل يفسخ ثم أسلم، هل يفسخ؟ يفسخ ماذا قلت؟ يستمر إلا إذا كان المانع طائع.
المانع طائع؟
ها؟
المانع طائع؟
ما هو؟ لا، هو ما هو لما تزوجها في حال الكفر يعتقد أن النكاح صحيح.
نعم
ولكن إذا حجت بأربع لا تكون من الزوء من القصر، فلولا أن منا لازم على أربع لحما أطلق الله عز
وجل.
نعم
يعني
أن يكون مثلا ثلاثة وأربعة،
يعني
ما خلصنا
مثلا
مع
الذي
يصير مثلا ثلاثة وأربعة. نعم يزيد وأصحابي أجمعين. سبق لنا الكلام على الكفاءة والكلام على الخيار، وقلنا إن أسباب الخيار ثلاثة: الخيار لفرض الشر، الخيار المشترك، الخيار الخيار. نعم، هذا سبب تحديث الإنسان. الخيار حق الجارية وزوجها خمس خيارات عرفنا الآن: الخيار الأول خيار العيب، خيار الشر خيار العيب، خيار طواف صفة مشروطة كان يشترط مثلا أنها نسيبة يعني من نسب المعروف أو ذات مال أو ما أشبه ذلك، والثالث خيار الإسلام، الإسلام أول مدة أيضا إذا تدعى عن الزوجين لكن ما ذكر المؤلف، والخامس خيار الأمة إذا عتقت تحت عبد. طيب كلها مرت علينا إلا خيار العيب. خيار العيب ذكر المؤلف وهو ممتد درس من الليلة عن زيد بن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن زيد بن كعب بن عجرة عن أبيه رضي الله عنه قال: تزوج النبي صلى الله عليه وسلم العالية من بني غفار. العالية امرأة علم على امرأة اسمها العالية، وبنو غفار قبيلة عربية معروفة، فلما دخلت عليه ووضعت ثيابها رأى بكسها بياضا، وضعت ثيابها لأنها ليس عندها إلا زوجها، ورأى بكشفها بياض الكشف ما بين الخاصرة والضلع، الخاصرة هذه والضلع هذا فوق وما بينهما يسمى كشحا. وقوله بياضا يعني بحقا أو برصا، البهق والبرص كلاهما جاءان جلديان، لكن البرص أشد بياضا من البهق، وكلاهما مما تنفر الطباع منه. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: البسي ثيابك والحقي لأهلك، وأمر لها بالصداق. رواه الحاكم، وفي إسناده جميل بن زيد وهو مجهول، واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا. وإذا طبقنا هذا الحديث على ما عرفناه من مصطلح الحديث تبين أنه ضعيف. ما سببه؟ جهالة الراوي، هذه واحد. ثانيا الاضطراب، الاختلاف الكبير في شيخ. لكن لننظر هل هذا الحديث لما ضعف سندا هل هو ضعيف متنا او تشهد الادله لصحته؟ ننظر. يقول: تزوج الاله من بني العفار، فلما دخل عليه وضع الثياب. وضع الثياب امام الزوج ليس به باس، وذلك لان الزوج والزوجه يجوز لكل واحد منهما ان ينظر الى الاخر في جميع بدنه. اذن هذا لا يخالف الاصول، هذا لا يخالف الاصول، حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وعائشه من اناء واحد تختلف فيه ايديهما، ايديهما تختلف فيه ايديهما. وهذا يدل على جواز تعدد المراه والرجل امام الاخر. طيب، وقول راى بكشف بياضا فقال: البسي ثيابك والحق بأهلك، هذا ايضا لا يناسب، لان امره بلباس ثيابها يدل على لازم ذلك، وهي انها لهم عاريه من الاول، لكن على انه لا يريد، لا يريدها ولا يريد ان يقربها. وقول الحقي باهلك هذا كنايه عن الصداقه، كما مر علينا ان الرجل اذا قال لزوجته الحقي باهلك ونوى به الصداقه صار صداقه. طيب، اذا هذا لا يخالف الاصول، امر لها بالصداقه ايضا لا يخالف الاصول، لان الرجل اذا خلى بامراته بعد العقد وجب لها الصداق كاملا. فلنرجع الى فوائد هذا الحديث ما دام لا يخالف الرسول. قولها الان عندنا يقال: فلما دخلت عليه، يستفاد من ذلك ان المراه هي التي تدخل على الزوج، ولهذا يقال تزف اليه امراته. وعاده الناس اليوم ان الزوج هو الذي يدخل على المراه، ولكن هذا لا يخالف السنة، لأن ظاهر أن هذه من أمور العادات وليس من أمور التعبد. فإذا كانت من الأمور العادية رجع فيها إلى العادة والعرف ما لم يخالف الشرع. ويستفاد من هذا الحديث جواز تعرض الزوجة أمام زوجها، وكذلك الزوج أمام زوجته، وهذا جائز بنص القرآن. قال الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فإن هذا يشمل حفظ الفرج من الفاحشة ومن النظر أيضا. ومن فوائد هذا الحديث أنه لا حرج على الإنسان إذا رأى في امرأته عيبا خلقيا أن يفارقها. لا يقال إن هذا العيب الخلقي من الله عز وجل ولا يمكنها أن تتخلى عنه، لأن نقول الإنسان إذا لم يشتهي الطعام فإنه لا يجبر على أكله. كذلك إذا كان لا ترتاح نفسه لهذه الزوجة فلا حرج عليه، فإن قال قائل في هذا كسر لقلبها لأنها تكون حينئذ مصابة من وجهين، الوجه الأول ما فيها من العيب، والوجه الثاني إيش؟ فراق الزوج. قلنا هذا من المصائب، والمصائب التي تصيب الإنسان انتبه هي بنفسها مكفرات للذنوب، تكفر الذنوب، ثم إن صبر الإنسان واحتسب لجعل الله صار فيها ثواب الصبر. فهي على كل حال المصائب إذا صبر الإنسان عليها فإنها تكفر الذنوب، ثم إن احتسب لجعل الله صارت ثواب، يثيب عليها ثواب الصابرين. فنقول لهذه المرأة التي أصيبت بما أوجب أن يفارقها الزوج، أنت أصبت بأمر الله وقدره فلك الأجر، اصبر واحتسب. ومن فوائد هذا الحديث الاستدلال باللازم على الملزوم. من قوله البسي ثيابك، فإن من هذا من ملزوم كونه مفارقا لها. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أن قوله إلحقي بأهلك من ألفاظ الفراق، ولكن هل نقول إن هذا طلاق أو كناية عن الفراق؟ يحتمل إن نظرنا إلى السبب وهو العيب قلنا إنه كناية عن الفراق، وإن نظرنا إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الصداق قلنا إن هذا من الطلاق، لأن اختياره الطلاق يدل على أنه أراده، ولكنه لا يطيق العيش معها فطلقها. ولكن ربما يقول قائل إننا نحملها على أنها للفراق للفسر، أنها للفسر حق جاري كناية عن الفسر، ويكون أمر النبي صلى الله عليه وسلم لها بالصداق من باب الكرم، وإن كان لا يجب عليه لأنها غرت، ولكن هذا من باب الكرم، وما أكثر كرم النبي صلى الله عليه وسلم. فها هو مع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، اشترى منه الجمل وأعطاه الجمل وإيش والدراهم، أعطاه الجمل والدراهم. إذن الأمر بالصداق إن كان بناء على أن قوله إلحقي بأهلك طلاق فالأمر فيه ظاهر، ما وجه الظهور؟ لأنه طلاق بعد الخلوة، والطلاق بعد الخلوة موجب للصداق كاملا. وإن كان المراد بقوله إلحقي بأهلك الحفظ ففيه إشكال، لأن الزوج إذا فسخ المرأة من أجل العيب رجع للصداق، يعني أخذ الصداق الذي هو بدل. فنقول في جواب الإشكال إن هذا من باب كرم النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، على تقدير صحة هذا الحديث يؤخذ منه أن البرص أو البهق عيب ينفسخ به النكاح، عرفتم؟ وهو كذلك، فإذا وجد الزوج بامرأته برصا فله صح، وإن وجدت فيه هي برصا فلها الفسق، فلها الفسق. نعم، ولا فرق بين أن يكون هذا البرص في داخل الثياب أو في خارج الثياب، بدليل أن الرسول رأى هذا البياض في كشفه في داخل الثياب. لا يقول قائل إن الذي داخل الثياب مفتوح وأنه لا يظهر، نقول لا، في شعور الزوج أو الزوجة بهذا العيب يوجد تقزز النفس وكراهيته. نعم. قال وعن سعيد ممكن نأخذ من هذا قاعدة. هذا أصل في ثبوت الخيار في العين، وإذا ثبت الخيار في العين فإن الزوج قد بذل مهرا، قد بذل المهر، فإذا فسخ من أجل العين هل يضيع مهره؟ لا، نقول المهر إن كان بعد الدخول أعطي المهر ثم رجع به الزوج على من غره، على من غره، من الذي غره؟ الولي المباشر، إلا إذا كان الولي غير عالم بالعلم فيرجع به على المرء، يرجع به على المرء. هذا إذا كان الصداق قد تقرر بالدخول، أما إذا علم بالعيب قبل أن يخلو بها فلا شيء، يفسخ وليس لها شيء، لأنها إيش غرت وخدعت فليس لها شيء. الخلاصة الآن، إن كان الفسخ للعيب قبل الخلوة والدخول عجيب فلا مهر، ما لها شيء، وإن كان بعد الدخول أو الخلوة فلها المهر، ويرجع به الزوج على من غره. من الذي غره؟ الولي، لأنه هو المباشر، فإن لم يعلم الولي رجع به على المرأة، رجع به على المرأة، لكي ليس على المرأة. نعم، أفرض أنه فرط من ظهره مثلا، لا أخبرها أحد ولا تدري، لأن معروف أن العين في الأمان، يمكن ولا من يمكن؟ إيه يمكن، ما ترى هم ما أنا على ذا، هم تمشي طوّ ثياب عليك. نعم، لا القصد هل يمكن أن لا يعلم العين ولا ما يمكن؟ يمكن، فإذا لم يعلم الولد ولم تعلم المرأة فلا شيء له، لأنه لم يخجع ولم يغرق. طيب، هذه القاعدة في مثلا الفصل بالعيب، ولكن ما هو العيب الذي يفصح به؟ هل هو محدود أو معدود؟ أولا، اختلف العلماء في الفصل بالعيب، فمن العلماء من قال لا ويقال للزوج في الرضيع بها معيبة وإلا طلقها، وهذا واضح للزوج كثير، لأنه مش يعمل إذا لم يريدها يطلق، لكن المشكل إذا كان العيب في الزوج وقالت المرأة أنا لا أريد وفيها ليه، يقول تصبر تحتسب، هذه من البلوى. وهذا مذهب الظاهري، هذا مذهب الظاهري أنه لا فسخ بعيب. لماذا؟ قالوا لأن الآثار الواردة في الفسخ بالعيب ضعيفة، لا ينبني عليها حكم شرعي، وقياس النكاح على البيع ايش غير صحيح. لماذا؟ لان الظاهريه لا يرون القياس، القياس عندهم باطل، فلا قياس عندهم. وبناء على هاتين المقدمتين ينتفي الفسخ بالعيب، لان الاثار اذا كانت ضعيفه والقياس باطل ما عندنا دليل. لكن جمهور العلماء خالفوهم في هذا، وقالوا بل العيب موجب للفسخ او مسوغ للفسخ، هذا الصواب، العيب مسوغ للفسخ سواء كان في الزوج او في الزوجه. وقالوا ان هذه الاثار اذا لم يصح كل واحد منها على انفراد فانها بالمجموع تصح. ثانيا، القياس على العيب، اذا كان الانسان لو اشترى حمارا فوجد فيه عيبا فله رده، والحمار وش يعمل به؟ يركب. كيف امراه عنده يجد فيها عيب تزوج امراه فاذا اذانه مقطع واصابعه مقطع، نعم، وصمم عمياء فكمة كيف نعم قاعدة نعم زمنا نقول هذا من الخيار ولو يجد إنسان عرض في حمى عرض شكاها قلنا لك الخيار. ثم نقول العيب مناف لمقتضى الزوجية لأن الله تعالى قال ومن آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا إيش لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. وكيف تكون المودة مع عيب ينفر منه الإنسان ويود أن لا يراه في حياته؟ أين المودة وأين السكن؟ فلهذا كان النص أو إيماء النص والآثار والقياس الصحيح كلها تدل على إيش؟ على ثبوت فسخ النكاح بالعيب. يبقى النظر هل العيوب محدودة أو معدودة؟ قال بعض العلماء إنها معدودة 3، 4، 5، 10 وقال آخرون بل هي محدودة وهذا القول هو الصحيح. فمن كتب على ثر أن في ذكر المؤلف يقول وعن عمر وعن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال أيما رجل تزوج امرأة فدخل فيها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجلومة فلها الصداق بمسيسه إياها وهو له على من غره منها أخرجه سعيد. نعم أيما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء، البرص معروف، أو مجنونة فاقت في العقل، أو مجلومة أي مصابة بالجدام، والجدام قيل هو الطاعون وقيل غيره لكنه مرض معدي وقاسي. ولهذا قال العلماء يلزم الإمام أن يعزل الجزم في مكان خاص لئلا يعدو. وأظن يوجد الآن مستشفيات تسمى مستشفيات العزل. نعم الحذر صحي مؤقت. طيب إذن نقول هذه كم عيبا ذكر؟ 3. فلها الصداق بمسيسه إياه أي بجماعه إياه، لأن الدخول بالمرأة يعني الجماع ليس يعني الخلوة، خلوة غير الدخول. وهو له، وهو الضمير يعود على لا المهر، له للزوج على من غره منه أخرجه سعيد. إذن نقول للزوج الذي تزوج امرأة ودخل بها فوجد فيها واحدة من هذه العيوب 3 نقول له أعطها الصداق وارجع به على من غره. من الذي غره؟ الولي، لأنه يعني مباح. طيب إن كان الولي فقيرا فلا رجوع له على المرء، بل على هذا الولي متى أغنه الله أخذه منه. وفي قوله وهو له على من غره إيماء إلى أن الولي إذا لم يكن غارا بل هو جاهل في العيب فإنه يرجع على المرأة، لأن المرأة حينئذ تكون هي التي غرت. طيب يقول أخرجه سعيد سعيد بن منصور ومالك وابن أبي شيبة ورجاله ثقات، وروى سعيد أيضا عن علي النحو وزاد وبها قرن فزوجها بالخيار فإن مسها فله المهر بما استحل من فرجها، فإن مسها فلها المهر. لها صح فلها المهر بما استحل من فرجها. القرن هو عبارة عن ورم يكون في فرج المرأة فيمنع الوقت، ومعلوم أن ما يمنع الوطي ينافي مقصود النكاح، لأن الوطي هو أعظم أو من أعظم مقاصد النكاح، وهذا الأثر كالذي قبل. ومن طريق سعيد بن سيب أيضا قال قال عمر رضي الله عنه في العلميين يا أخي. الآن العيوب يقول إنها اللي ذكر المؤلف أربع، العلميين ما لم نتكلم عليه أربع، وهي قرصة مجنونة مجذومة فيها قرن، في عيوب أخرى ما ذكرها المؤلف في الآثار ألحقها بعض العلماء وجعلوها محصورة في شيء معين، ولكن الصحيح أنها غير محصورة، أن العيب كل ما ينكر أحد الزوجين عن صاحبه خلقة، كل ما ينكر أحد الزوجين عن صاحبه خلقة، وقولنا خلقة احترازا من الخلق، فلو وجدها مثل سلعة الغضب أو وجدت سلعة الغضب فهذا ليس بعيب، لكن إذا كان خلقة العمى عيب، عيب الصمم عيب، لكن هي جميلة ها؟ لكنها صمم عيب، إذا قال أهلها المرأة جميلة وتبصر ها؟ لكن ما تسمع مشكلة، إذا جاينا بيها في الإشارة المهم كل حال الصمم على القول الصحيح عيب. طيب الخرق عيب، من الخرق الذي لا تتكلم العرجة، من قال بين عرجها نقول كيف العرجة البسيط هذا ليس بعيب، لكن البين هذا عيب. طيب مقطوعة الأصابع الأذن القدم أي هذا هو الصحيح. طيب ننزل هذا على القاعدة، إذا وجد هذا العيب قبل الدخول فكسر فليس لها شيء، إذا وجده بعد الدخول أو الخلوة فكسر فلها المهر ويرجع به على من غرر. طيب إذا كانت هي التي وجدت الزوج هذا، إن كان بعد الدخول فلها المهر واضح تفسخ ولها المهر، لكن إذا كان قبل الدخول ففسقت نعم، فقال بعض العلماء ليس لها المهر لا نصف ولا كل، لأن الفرقة جاءت من قبلها، لو شاءت لبقي، وقال آخرون بل لها نصف المهر، لأن الفراق قبل الدخول إذا كان كذا للزوج فللزوجة إيه؟ نصف المهر كما قال تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم. أيهما أرجح الأول أو الثاني؟ طيب المسألة امرأة بعد أن تزوجت الزوج وجدت أن فيه عيبا ففسخت قبل الدخول هل نقول إن هذا الفسخ من قبلها فليس لها مهر، أو نقول إن هذا الفسخ من قبله فلها نصف مهر؟ قال بعض العلماء إنها من قبلها لأنها لو شاءت لصبرت عليه، وقال آخرون بل من قبله لأنه غرها، وهذا قوله الصحيح، تقال هي المرأة ما فسخت بغير سبب، فسخت بسبب، ولا يمكن أن تطيق البقاء مع هذا الرجل المعيب. إيه؟ طيب بقينا العنة، قال وعن ومن طريقة سعيد بن سيب أيضا قال قضى عمر رضي الله عنه في العنين أن يؤجل سنة، فالعنين هو الذي لا يقوى على الجماع لأنه لا ينتشر ما يقوى نجامة، معه مثل هدفة الثوب العميل يؤدي السنة كما يروى عن عمر رضي الله عنه سنة هلالية من أجل أن تمر به الفصول الأربعة، لأن الرجل قد يبعث عن الجماع في قصر دون قصر، فإذا مرت به الفصول الأربعة ولم يقوى على الجماع دل ذلك على أن فيه آفة وعيبا، فلهذا أجله عمر بن الخطاب سنة. هلالية أو شمسية؟ هلالية، لأن المعتبر في الشرع الأهلة، قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقال بعض الفقهاء تؤجل سنة شمسية لأنها لا تكمل الفصول إلا باعتبار السنة الشمسية، الفصول أربعة وكلها تدور على الشمس ما على القمر، فإذا كان العلة هي أن تمر به الفصول كان لابد من أن تكون السنة شمسية، فإن كانت هلالية نقصت يكون الفصل الرابع ينقص عشرة أيام. على كل هذا الكل سهل، زاد عشرة أيام أو نقص لكن يؤجل سنة. ولكن هل العنة تحدث أو متى ثبت وطئه مرة واحدة فلا عنة؟ قال بعض العلماء متى ثبت أنه وطئ هذه المرأة مرة واحدة فلا عنة، ولكن القول هذا ضعيف، والصواب أن العنة ربما تحدث، ولكن إذا حدث فإما أن نعلم عدم رجوع القدرة على الوقت وإما أن نؤمل الرسول. مثال ذلك، رجل أصيب بحادث وكان قادرا على الجماع قبل الحادث، ولما أصيب بالحادث صار لا يستطيع الجماع. حدثت العنة أو لا؟ حدثت العنة، فإذا يكون على قول الراجح لها أن تفسخ، لها أن تفسخ. فإن قال الأطباء إن العجز عن الوطء الآن يمكن أن يزول ويقدر فيما بعد عشرة أشهر بعد سنة، فإن هذه العنة لا توجب الفسخ لأنه ينتظر زواله، ينتظر زوالها. طيب، في مسألة، هل العقم عيب أو ليس بعيب؟
عيب.
نعم، هذا أيضا مما اختلف فيه العلماء، فقال بعض العلماء إن العقم عيب، يعني إذا كان الزوج لا يولد له أو كانت الزوجة لا تلد فإن هذا عيب يوجب الفسخ. وقال بعضهم العقم ليس بعيب، ولكن إن اشترط الولادة صار العقم ثواب صفة، صار من ذلك ثواب الصفة المشروعة. والأخير هو المذهب، والأول هو الصحيح، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. واستدل لهذا القول بأن من أعظم مقاصد النكاح إيش؟ الولادة، ولهذا تجد الزوج أو الزوجة يذهبان كل مذهب من أجل الدواء لحصول الولد، ولأن العلماء رحمهم الله قالوا إنه يحرم العزل عن المرأة بدون إذنها. لماذا؟ لأن لها حق في الولادة، والعزل في الغالب يمنع الولادة، فالصواب أن العقم أنه عيب. ولكن لو أراد الإنسان أن يخرج من الخلاف فماذا يصنع؟ يختلف. إذا أراد أن يأخذ من يعني نزاع بين العلماء يشترط، يقول إن بان أنها عقيمة أو تقولي أن بان أنه عقيم فلهم الفرق، فحينئذ يثبت الفرق قولا واحدا، ووجه ذلك لأنه اشترط. طيب انتهى الباب الآن. مراجعة. نعم سامي.
قال الله تعالى في قول الأخير قال الله تعالى في قول الأخير
لا مثنى وثلاثة ورباع.
نعم.
إذا كان لا تدري لا هي ولا ولي ولا ولي. ها؟ كيف؟
رجع بسلام.
شلون؟ وش كان؟ يعني بعد ما فتح هذا نقول إذا كان من نيته أنه فسق بناء على أنه سيحصل له مهر فلا بأس، مثل ما لو طلق بناء على شيء وتبين خلافه فإنه لا. أين الشيبة؟ أين الكتب؟ يلا نعم. إذا كان الواقع يكذبها فإنه لا يقبل قوله.
لكن أصل عدم العلم عندنا
فالزوج إذا ادعى أنها عالمة هو المدعي يكون، لأن المدعي من ادعى خلاف الأصل. هنا نعم إلى إيش؟
إذا حبس له المرض هذا بعد الغد
نعم
فإن حدث فإن قال وصلت هل سيزول فإن لم
تكن نعم
لكن إذا طلبت فإن سيزول مثل بعد عشر
سنوات. لا هذا لا الحق في البصر. ها؟
تحديد
سنة ما يزيد على سنة، هذا ما مر أجله سنة لا يزيد على سنة. الاحتمال أن نقول الطب يختلف، ربما يقرر الطب أحيانا تقريرا ثم يمن الله على الإنسان بالعافية. نعم. وهذا ما دام واضح عن عمر رضي الله عنه وهو صاحب السنه متبعه. نعم.
بالنسبه للزوجه اذا دخل بها زوجها وراى منها عيب
نعم
فاشتعل وكلما تزوجها الرجل تركها، يعني ما هذه العيب للزنا ما دام يعني كلما تزوجت تتركها.
يجيب الله احد يكثر عليه، يجيب الله احد يكثر عليه، وإذا لم يتيسر فتدعوه لا فرج وما. لكن ما تقول يا خالد في رجل تزوج امرأة فوجد بها عيبا وبه مثله به مثله طيب هل لا فرق هي أو هو
ليس لمستوي
أي وش تقول منها؟
لا
لا بعض العلماء يقول كما قال خالد ما لا ما لحد من بطن، لأنه إذا قال سأقتك لعيبك فهذا أنت مثلي. نعم. وقال بعض العلماء بل لا له مثل، لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه، وهذا صحيح. يعني لا يمكنك مثلا أن تباشر السنجة من قبل، ولا لا؟ لكن من نفسك تباشر بكل سهولة ولا تفكر في أي شيء. نعم.
إذا كان يعلم الزوج بالعيب وإذا خلى بها
لحقه
وإذا خلى بها
لحقه أن يفقه. لا، إذا علم بالعيب قبل العقل ما يفقه.
نعم. شيخ
ما في حديث
أبي العاص
أن
الرسول
قال
حدثني
فصدقني
وعد
الغوث،
فما هو الوعد الذي أوقف به؟
نعم
شيخ
أنا لا أعلم. نعم.
قلنا إن المرأة إلى
الحديث البخاري من هذا الباب. نعم.
قلنا إن المرأة إذا وجدت عيب في الرجل إن كان قبل الدخول والخلوة فلها، يعني فليس لها النفقة. إن كان بعد الدخول والخلوة فالعلماء اختلفوا في هذا، بعضهم قال ليس لها شيء لأن الخرقة جاء في جهتها وبعضهم ليس لها نفقة المهر.
هذا مثل
بعد الدخول والخلوة.
لا ما قلنا. مش قلنا يا جماعة سؤال. طيب. لا تسأل. مش جواب على اي.
جواب اذا كان وجد العيب قبل ان يدخل بها.
هي وجدت انا المعيب الزوج.
هي
وجدت
العيب. فاذا كان وجدت العيب قبل ان يدخل بها فلا
أمس. لا أمس
معه. قال اختلف هم قالوا الناس انه لا يجب لها.
لا يجب لها شيء. لماذا؟
لا
يجب
لها
لأنها لا يمكن لها تصدق العام.
أي
نعم. إن بإمكانها تصدق.
نعم.
الفرقة من قبلها على. نعم. طيب. وكل الثاني هو
صحيح.
أن الفرقة من قبلها فالهمة. هذا قبل الدخول. أما بعد الدخول أو الخلوة
فلها
ما هو كامل. نعم. إذا علم فيها عيبا. ومع ذلك يعني استشمل نفسه بالقبل. وبعد أن دخل عليها رأى العيب واستشمل نفسه بالقبل. ما هو؟ يعني كان يعلم العيب لكن لم يستشمل نفسه. ماذا تقول؟
يقول ليس الخبر
كالمعاين. ربما يرى بالعيب أن يراه فإذا رآه عجز عنه أن يصبر عليه. نقول أنت الذي فرطت. نقول أنت الذي فرطت. لماذا تفرط حقك؟ أنت لو أنت فرطت كان أحسن. نعم.
لماذا الولي وهو فقير؟
نعم.
لماذا الولي وهو فقير؟
وهو إيش؟
وهو فقير. لمن يرجع؟
نعم. ما يرجع على أحد. ها؟
يعني.
هي يبقى ذمة من هو عليه. نعم. إن الفسخ له أن ماذا إشكال ولها أن تطالب الفسخ لأن حديث زوجة ثابت بن قيس تقول ما أعيب عليه في خلق ولدي، وهذا يدل على أنه إذا عابت عليه بخلق فلا هذا فلا ما في رجوع. الفرق بينهم واحد لأن العيب الخلقي يمكن استدراكه، فالإنسان يمكن أن يمنع نفسه كما جاء في الحديث ليس الشديد بالسرعة ومع التمرين يدور، لكن هذا يحسن. نعم. إيش؟
وسائل
أخذ مال ولا شيء. أي عبد الرحمن. إيه. وسائل أخذ مال جو.
لما ذكر له أن علي خطب بكتاب جهل فطلع المنبر وقال والله لا بسبب بنت رسول الله وبنت عدو الله حتى رجل واحد. يعني هنا أعاب المرأة في كفر أبيها، فهنا لما عيرت بيت عمر أو أحد زوجته لما عيرت صفية يعني غضب وقال اتق الله ولم يعرها أيضا
في بينهما مخاطر، لأن التناقض والتناقض بين هاتين البنتين ظاهر جدا. لا هو يعني. بنت رجاءك لأن المرأة بريرة خيرت على زوجها حين عثر وفيه قصة. نعم عبد الله لا بريرة هنا لا
كتبت أهلها على الأوار
بعد إيه وش أصلها أنا من نوعي نعم
كتبت كما في حديث آيش كتبت أهلها على الأوار فجاءت السريمة في آيش رضي الله عنها فقال قومها ارشقها ولنا ولاه فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم
لا
فاعترضت آيش
نعم
ولا أنا فأخبرت وقالت لقومها إن أحيانا أحب أهلك أن أخذها لهم ويكون ولاء في لي
فعلت نعم
فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فقامت حمد الله وأثنى علي ثم قال أما بعد ما بال أقوام يشترطون الشروط التي في الإسلام كل شر بالله من كتاب الله فهو باطل وإن كان من يعتكف قضاء الله أحق ودين الله أوثق وإنما
شاف الله وشاف الله
أعرف
نعم طيب أقصى يقول خير على زوجها
مغيث
وكان
عبدا
فلما عتقت خيرها النبي قال إن شئت تبقي معه وإن شئت سنة يلا خالد ماذا أختار فسخ النكاح وماذا حدث بعد فسخ النكاح
كان زوجها مغيث
يحبها
شديدا
نعم.
وكان يبكي خلفها في الاسواق يبكي يريد
في اسواق المدينه يريد نعم
حتى شفع النبي صلى الله عليه وسلم
لديه
نعم النبي صلى الله عليه وسلم شاهد وانت امن
نعم
فقال بل امن بل
شاهد نعم
فقال شاهد لديه
على انها اختارت ما وجه ما وجه سياق هذا الحديث في ذكر الشفاء والسياق في باب الكفاءة والخيار
أن الزوج الآن أصبح والزوج عبد والكفاءة غير مستوي بين الحر والعبد
هل هو يدخل في الكفاءة أو في الخيار؟
في الخيار
وربما في الكفاءة أيضا لأن الحر غير محدد وربما لا يدخل في شيء منه
لا يدخل
طيب خيار لا شك لأن الذي خيار لكن لماذا خيارها لفق المكافأة بينها وبين زوجها تمام طيب المؤلف رحمه الله ذكر روايات متعارضة في هذا الباب في هذا الحديث فأيها أثبت أنه أثبت متأكد هل من أبداء إذن الراجح أنه عبد طيب ما تقول في رجل أسلم ومعه سبع نساء ماذا نقول له نعم أربع منهم كل أربعة أربعة منهم أربعة منهم إيه نعم. شوف من عشرة من ثلاثة إلى تسعة يكون المعدود على يكون العدد على ثلاث المعدود تقول ثلاثة رجال وثلاث نساء عرفت؟ طيب إذا يختار أربعة ولا أربعة؟ إيه أربعة طيب لو كان الأربعة التي اختارهن هن المتأخرات نكاحا هل له ذلك أو نقول اختار أربع بشرط أن يكون النكاح هنا الأول أين لماذا؟ لأن ما زاد على الأربع يكون نكاحه فاسد الأربع. يعني مثلا لو إنسان مسلم تزوج خمسة، فالذي يفسد الخامس ينكح خامس. لكن لماذا هنا لا نقول يختار الأربع الأوليات؟
لأنه ربما يكون أحب
إليه. حتى لو مسلم تزوج الخامسة أحب من الأولى. لكن لماذا ما الحكمة؟ لأنه كان كافر غير مرتزق بأحكام الإسلام. واضح؟ طيب في هذه المسألة يا أستاذ محمد أستاذ، طيب أسلم ومعه أختان، هل النكاح الأول ولا الثاني هو الصحيح؟
أسلم ومعه
أختان
كل أفضل طيب
حيث هم شيء ما نقول الأخيرة. لماذا؟ وهو لو تزوج رجل مسلم اختان نكاح الثاني فقط. صحيح؟ توافقون على هذا؟ طيب نعم يا خالد، ما هي القاعدة فيما إذا أسلم الكافر على نكاح لا يجوز؟
إذا زال المعنى صح العقل.
إذا كان المانع قد زال أقر على عقد، وإن كان المانع باقيا فسخ. طيب نأتي للأول والثاني.
إذا تزوج رجل امرأة في عدة،
نعم، إذا تزوج رجل امرأة ترى هذا لا أصح في أي لغة.
إذا تزوج رجل امرأة في عدتها
أنا ترى يعني هي أحاسب الإنسان إذا تكلم باللغة العربية، أما نتكلم بالعربية ما نقول شيء. فأنتم جزاكم الله خير بتكلم بالعربية نبني نرد عليه، وهو أحب إلي نتكلم بالعربية ونرد عليه أحسن. هنا إذا تزوج رجل من امرأة
وهي في عدتها،
نعم،
ثم أسلم، ثم أسلم وأسلمت فالعقد
صحيح بعد
بعدها القاعد،
نعم.
وإذا تزوج رجل
هذا لك فيها لغة، نعم،
وأسلم فالعقد صحيح
بعد
أن يقلق
أيها 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 المهم لا يقع لا نقره على جنب،
لا يقع إذا بقي المانع
والآن المانع موجود الآن،
نعم،
لا نقره على جنب بينهم. طيب لو تزوج أخته من الرضاعة في حال الكفر ثم أسلم الفرق بينهما لماذا؟
لأن المانع ما زال.
نعم تمام. إذا هذا قاعدة معروفة، فلماذا تقول في رجل الأخ نعم تزوج نصرانية ثم أسلم ثم أسلم وهي بقيت على أنا نصرانية؟ ها؟ استمع ما يقول، يقول تبقى معه ولا يشرح له، صحيح؟ ويعلل بأن المسلم يجوز أن يتزوج نصرانية، وما جاز ابتداء جاز دواما، ما جاز ابتداء جاز دواما، فإذا كان يجوز ابتداء نكاح نصرانية فدوامه من باب أول، كذا عبد الله. طيب فهمت القاعدة هذه؟ ما جاز ابتداء جاز دواما. طيب طيب ذكر المؤلف عن زيد بن كعب بن عزة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار فوجد في كشفها بياضا، نعم، فقال لها الحقي بأهلك إلى آخره. فما الذي حصل في هذه القضية؟ هل أمر لها بالصداق؟ ما تقول فيما لو وقعت هذه القصة الآن؟ إنسان تزوج امرأة فوجد بها أيضا بعد أن دخل عليها ولكن لم يجامعها ثم فسق، هل لها المهر أو لا؟
كلا
حتى الدخول. طيب وعلى على من يرجع؟ على من غضب. طيب هل العيوب النكاح محدودة أو معدودة؟ نعم معدودة. كم هي محدودة؟ ما حدها؟
بهذا الشريط يا أحبابنا ينتهي هذا الشرح المبارك وإن شاء الله فجزا الله فضيلة الشيخ كل خير ونفعنا بعلمه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحية إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة. رقم الهاتف هو 3648888.